بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. منهج الإسلام التربوي يتناول كل أبعاد الإنسان والجوانب التي تتصل به من قريب أو من بعيد، يعني يربيه جسديا ويربيه روحيا ويربيه سلوكيا، يعني الجوانب الاجتماعية يغطيها، الجوانب الاقتصادية، الجوانب النفسية، الجوانب الجسدية، باعتبار الإنسان مكون من كل هذا. يعني الإنسان ما يقدر ينتلف نفسه من محيطه، هو ابن الحضارة اللي يعيش بها، ابن المحيط اللي يعيش به، فلازم هالأمور اللي داير مدايرة كلها شنو طريقة تفاعله وياها، شلون يتعامل وياها، يرسم له المشرع الإسلامي كيف يتعامل معه. عشان نشوف إن شاء الله خلال الآية الكريمة كيف أنها مشت مع الإنسان في جوانب متنوعة. قالت الذين ينفقون في السراء والضراء، أول ما بدأت بجانب الإنفاق. طيب قد واحد يسأل يقول ليش؟ يعني جانب الإنفاق المادي أهم من الجوانب الأخرى النفسية والاجتماعية اللي راح تيجي من وراء هذا، ليش بدأ بها؟ طبعا من ناحية أهم، شلون أهم؟ قلت لي أهم لأنه الإنسان إذا معدت بها صوت عالي جوعانة قطعا ما راح يسمع أي صوت آخر غير صوت المعدة. هو إذا مبدئيا يشبع للمعدة خليه يشبع ويكتشي أمور الأساسية وفرها إلى ذاك الوقت، تقدر تطلب من الأشياء المعنوية، لأنه المعدة صوتها لا يعلو عليه صوت الواقع. الغرائز تريد إشباع، ولما تريد إشباع قطعا إشباع من الطرق المشروعة. فبالدرجة الأولى أنت الإنسان وفر له رغيفة وحاجات الأساسية، إذا وفرت له حاجات الأساسية اتوقع من عنده أن يكون آدمي ذاك الوقت، وإلا إذا جوعان لا تنتظر من عنده الاستقامة، إذا جوعان لا تنتظر منه أن يكون مواطن صالح، لأنه الجوع عامل مساعد على الانهيار. يعني احنا نلاحظ ان اول وثيقة يعطيها الله عز وجل لآدم وان لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى، نبه لي ان الوثيقة الاولى انت ما راح تجوع، ما راح تتعرض الى عري. العري يا عم من ان يكون عري جسد او عري بيت، مرة واحد يعني عريان من الجسد يعني ما عنده ثوب يلبسه، ومرة لا عريان من البيت اللي يسكن به. القرآن يضمن له، يقول له لا وراك جوع ولا عندك عري ولا عندك تعرض إلى تشيب لعدم وجود مسكن، لأن يؤمن إليك. هاي أول وثيقة يعطيها للإنسان ويشعرنا أن الإنسان يجب مبدئيا أن تؤمن حاجاته الأساسية، يا الله نتوقع من عنده بعد ذلك أن نبنيه. طيب الذين ينفقون، يعني وجهة الأهمية أول ما بدأ من هالناحية انتقل إلى نقطة ثانية، ينفقون بالسراء والضراء. الإنفاق شنو المقصود به؟ طبعا احنا عندنا نفقات تقتضيها المروءة، وعندنا نفقات تقتضيها شنو التكافل الاجتماعي، وعندنا نفقات يقتضيها التكافل في محيط الأسرة. تكافل في محيط الأسرة، أنا لما عندي مثلا أب عاجز أو عندي أفرض أخ عاجز أو عندي واحد من أسرتي اللي الله عز وجل كلفني بأن أعولهم إذا ما أعدهم، هذه مبدئيا لهم نفقات في دولة معينة واحد. بعدين ننتقل منها النطاق الضيق إلى نطاق أوسع وهو نطاق المدينة، ثم إلى نطاق البلد، ثم إلى نطاق الأسرة الإنسانية. أنت لو تلاحظ الآن صرف الحقوق عندما المشرع الإسلامي يضع منهج لصرف الحقوق مبدئيا، يقول لك ابدأ بمن تعول، من بعد ما تطلع بمن تعول تجيك نفقات يحتمها عليك الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، بعدين تجيك نفقات يحتمها عليك الجانب الإنساني. فالإنفاق الآية بها إطلاق، تقول الذين ينفقون، ما حددت لنا نوع من الإنفاق، حطتنا عنوان عام. العنوان العام تدخل تحت أفراد، الأفراد يعني كل أقسام التكافل الاجتماعي تدخل تحت اللفظة، تحت الإطلاق الذين ينفقون. طبعا جو الآية جو مدح، جاي يمدح هؤلاء، يعني يقول دول إنسانيتهم كاملة. ليش؟ لأنهم يقومون بأداء واجباتهم. الذين ينفقون وين؟ في السراء والضراء. هذه في السراء والضراء شنو يعني؟ عندنا وجه من وجوهها في السراء والضراء، يعني في الشدة والرخاء، كأنه أكو واحد إذا عنده ينفق، إذا لا والله عنده شيء قليل ما ينفق، شيء قليل يقول أنا عندي شيء قليل ما عندي مجال للإنفاق. كأنه الآية الكريمة تقول له موضوع الإنفاق موضوع شامل، موضوع الإنفاق موضوع يتصل بالجانب الإنساني، نعم اتصال وثيق. يعني أنت افرض عندك قليل لكن الحرمان أقل من القليل، لا تجي تستصغر الشيء اللي راح تنفقه، لا حتى ولو شيء بسيط انفق من عنده، باعتبار عدم الإنفاق حرمان والحرمان أقل من القليل. لا تستحي من إنفاق القليل فإن الحرمان أقل من القليل. فأول شيء معنى في السراء والضراء، في السراء والضراء يعني في الشدة والرخاء. مرة الإنسان أفرض على تعبيرنا شوية أمور واسعة، ومرة لا قد يكون أمور محدودة، ولكن في كلا الحالين ينبغي هالنزعة الإنسانية لا تغيب عنده، سواء كان عنده كثير أو عند القليل. الحرمان أقل من القليل. طيب عبد الله بن عباس حبر الأمة كان طالع يوم من الأيام يتوكى على غلام الله من بعد ما كف بصره، تلقى واحد بيعرض الطريق، قال له يا ابن عم رسول الله أنا ولد لي مولود وماتت به أمه في النفاش. قال له أجرك الله على الرزية وهنأك بالعطية. قال له أنا أريد جارية تحضن هذا الطفل، لأن هذا الطفل راح يتعرض إلى ضياع، واللي عندي ما ينهض بشراء جارية. قال له إنك أتيتنا وفي العيش يبس وفي المال قلة، لكن هذا ما يمنعنا أيضا من أن نسالم وياك. يا غلام كم بقي عندك من نفقتنا؟ قال له 100 دينار. قال له ادفعها له واذهب أنت حر، أنت معه أنا وهبتك له. صح هذا؟ قال له يا ابن عم رسول الله أنت بحاجة إلى هذا، يشكل عيونك يساوي عيونك، يعني هذا يدليك على الطريق. قال له صحيح هذا، ولكن لا عليك أنت، أنا أعرف يعني أجدد الغلام زي ما يقولون. تفضل أخذه، وأخذ الغلام ودفعه إلى، طبعا هاي تشكل حالة من حالات الشدة، أو بالأحرى حالة من حالات الامتثال لأدب القرآن، لأن القرآن يمدح على الإنفاق بالسراء والضراء فيما كان الإنسان في شعة أو كان في ضيق. في كلا الحالتين القرآن الكريم يقول هؤلاء لا تفارقهم صفة الإنفاق. والحقيقة هالجانب هذا تقدر تشوفه واضح خصوصا في صدر الإسلام، وأنا أكد لك لولا وجود هذا الجانب ما كان يمكن يحصل ذاك التماسك عند الصدر الأول من الصحابة اللي استطاعوا أن يتغلبون على رصائب الحياة. لولا هالروح، روح التعاون، ما قدروا يجتازون ذاك الظرف العصيب، لأن كان ظرف غاية، غاية في الضيق، غاية بالشدة. يعني الواحد من عندهم لا يجد ما ينفقه على نفسه، لكن يجد نفس واسعة كبيرة تتسع للدنيا. وأوثقك أن الجود جود النفس، يعني قد تلقى واحد، قد تلقى واحد يمتلك الكثير لكنه لا يبض بالقليل. وبالعكس قد تلقى واحد يمتلك الشيء البسيط ولكنه يقوى على العطاء لأن يحمي النفس أكبر مما عنده. يرون المؤرخين حادثة أرويها لك مع ابن زائدة. العباسيين كانوا مضايقين من عنده خلفاء العباسيين. مع ابن زائدة كان أكو بينه وبين المنصور خلاف ورواسب حروب ومواقف متباعدة، وكان مضايق من عند البلاط العباسي. وأعلن المنصور ود واحد أعلن أنه من ظفر بمعن ابن زائدة فله 10,000 دينار، أو شفت الخبر ينقل بصورة أخرى له 100,000 دينار. المهم أن كانوا يبحثون عنه، جندوا جماعة للبحث عن معن ابن زائدة. والحقيقة هي مو مسألة أن معن عند حرب مثلا وياهم، لا، بس معن كان يشكل علامة ما تنحني، يعني رجل عند كرامة، عند وجود، وذولا ما يحبون واحد عند وجود، لازم يندك ظننهم، إذا ما يندك ظننهم ما يرتاحون إليه. فأرادوا، بين هاي الظاهرة مو بس كانت فيها معن، يعني على تخطر أبو دولك، أبو دولك من قواد العباسيين اللي أبلوا بلاء حسن. أبلوا بلاء حسن في خدمة العباسيين. المأمون حقد حقد على أحد الشعراء، هذا العكوك حقد عليه لأنه مدح أبو دلف وعرض للعكوك إلى عقوبة من ألعن العقوبات، لأن العكوك يقول لأبو دلف إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. كل عجيب انت تقول هالشكل، تقول في ابو دولف كل من في الكون من عرب بين باديه الى حضره، مستعير منك مكرمة يكتفيها يوم مفتخره، خلتنا احنا نستعير المكارم من هذا. ولاحق ملاحقة شديدة، وهي المسألة مو من هالناحية لان هذا كان الى وجود. المهم يقول معنا أنا في أمسية من الأمسيات ضاق صدري وأنا مختبئ أنتقل من مكان إلى مكان، طلعت خارج بغداد وأريد أطلع إلى بلدة أخرى وأنا عطشان وفي نفس الوقت جائع. يقول نظرت إلى رجل أسود يحمل قطعة لحم تفوح منها رائحة القطار، بعده جديدة طالع من الشواء شوها ورغيف خبز وكوز من الماء، كوز أحسيت ببرودته. يقول استوقفته قلت له يا هذا أنا ضيفك، قال لي على الرحب والسعة. قلت له أنا هم جائع وهم عطشان. قال لي ذهب عنك العطش وذهب عنك الجوع، حط لي الرغيف واللحمة وأعطاني كوز الماء، شرب وأكل. مددت يدي الى جيبي طلعت له ما بجيبي من المال، مش عندي بجيبي، يقول طلعت له اللي عندي كميه قليله. قال لي اعد يدك اعدها الى جيبك لا تهيني. بس قال لي انا الي اليك سؤال لشل. قال لي اولا انا الفت نظرك، انا اعرفك كما اعرف نفسي، انت معا ابن زايد، خلي عندك هاي وحده. الثانيه أنا أدري أن اللي يقبض عليك يأخذ مبلغ هالفطر، وضعوا له جعل، هذا الجعل رح يستلمه إذا قبض عليك. اثنين، ثالثة، أنا سؤال أسئلك صدقني، أنت معروف بين الناس بالكرم، مجموعة من النصوص الأدبية مدحتك، مجموعة من الشعراء مدحوك، أسئلك سؤال، هل جبت يوما من الأيام بكل ما تملك؟ قال لي هل جدت بنصف أموالك يوم من الأيام؟ قلت لا. قال لي هل جدت بعشر أموالك؟ يقول استحيت، أقول له لا. قلت نعم ممكن. قال لي أنا أقول لك شيء؟ قلت بلى. قال والله الذي لا إله إلا هو ليس لي من الدنيا إلا ما رأيت، ترى ما عندي من الدنيا إلا هذا كوز الماء اللي شفته ورغيف الخبز وهي قطعة اللحم، ما عندي شيء غيرها أبدا. أنا أحببت أن أريك أن هناك من هو أندى نفسا منك، بس هذا وروح. فطبيعي الحادثة بها إيحاء، الحادثة تمت انطباع رائع أن النفس الكبيرة الواقع هي الغنية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انت تلقى الظاهرة هاي تلمحها احيانا على مستوى ادب، لكن على مستوى تطبيق شنو تطبق او لا، تلقى بعض الادباء يقول انطري لؤلؤا جبال سرنديل وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. تلمح هذا على مستوى الأدب، لكن يا ترى على مستوى التطبيق موجود أو لا؟ موجود، لكن موجود على نسبة قليلة جدا. هذا اللي يحكي حكاية واحد من التطبيقات. فأعود للآية، الآية تقول الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني يقول هذول عندهم خصلة الإنفاق ترتبط بجانبهم النفسي ما لها علاقة بالوجود الخارجي، أن هذا عنده أموال أو ما عنده أموال. يعني قد تلقاه يجود بما عنده ولو كان درهم واحد، لا يظن على ما في يديه إلى أن يعطيه للتراب. ورحم الله الشريف الرضي يقول يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاثه، خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث. وفعلش شركاؤك الأيام يعني الثروة تنتقل من شئت أم أبيت. وشنو تنتقل؟ أنت ملاحظ الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم صورة غاية بالروعة. هذا لما يطلع يريد يطلع من الحياة وقت الموت، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أي الثنائية راحت، ما يقال أنت رجل زائدا ثري، رجل ثري لا، راح تطلع رجل خالي بعد ثري ماكو، أما ترتك تضل هنا. ها؟ ولقد جئتمونا فرادا، كل العناوين تنتزع، عندك عنوان علامة دب على القبر أبدا، يكتب على القبر، عندك عنوان بروفيسور نعم ينكتب على القبر فقط، عندك عنوان ثري عندك أبدا أبدا ما في شيء. مررت على الوادي فشفت عجاجة، وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي، فأبقيت لم أرفع عن الرأس تربها لأرفع تكريما على الرأس أجدادي، فكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي. خلاص يقول ظلت ظلت هالألقاب كلها على التراب وذهبوا إلى الله فرادا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف الصورة وراء ظهر، هذا شايف واحد لما عنده شيء عزيز وينسحبوه من عن هذا الشيء العزيز يدير وجهه يعاين إليه يضال إلى أن يبعد عنه. الصورة يرسمها القرآن وهي صورة متحركة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فينفقون بالسراء والضراء يعني في القلة وفي الكثرة. رأي آخر لا، ينفقون في الشراء يعني فيما شاء وشر، وهذه أهم وأهم من الأولى. شلون يعني فيما شاء وشر؟ يعني إذا أكو معدة جائعة، هاي احنا تعلمناها من السماء، السماء تبطي المعدة الجائعة والجسد العاري والإنسان المحتاج بغض النظر هذا مؤمن مو مؤمن، يعترف بالله ما يعترف بالله، إلى علاقة بالسماء ما إلى علاقة بالسماء، ما يهم، لأن كثير من الناس يصبح من الصبح يبادر الله بالعقوبة، يبادر الله بالمعصية يومية، مو راضي على السماء أبدا، لا يعترف بوجود الله، وقد يكفر وقد ومع ذلك الله ما يقطع عنا رزق إطلاقا. لحظة من اللحظات نعمه لا يحجبها عنه، لأن أرجوك هذا كل ثروته، كل ثروته اللي يملكها ما ممكن تبطي لحظة من العمر زيادة على ما هو مقدر إليه، ومع ذلك هالعمر الغني هذا الله تبارك وتعالى يمنحه إلى ولو كفر بالله، لأن الباري ما يأخذها. مسألة واحد جوعان أنا أحارب بمعاشة ما يسويها واحد نبيل، هاي على حقلي واحد على رغيفة اللي عنده نقل ما يسويها، ما يسويها أبدا، اللي عنده ذرة كرامة ما يسويها. من اللي يلاحق الناس؟ يلاحق الناس الناس اللي تجردوا من الكرامة، اللي مو ابن كرامة، نعم هو هذا. وإلا في واقع الأمر اللي عنده كرامة لا يرعاها الجانب، يرعى هذه الناحية. فكون الإنسان محتاج يعني أهل للعطاء، أهل لأن يعطى، وإلا تنقلب الساحة إلى ساحة بخل شايف؟ ما طول مرات بها النقطة خلقت نظرك إلى شيء. أكو بعض الناس قد يدور في نفسه يسأل سؤال يقول هذا اللي كتلة آثام فلان آدمي كتلة معاصي وآثام يشنو هذا اللي يطير يدرخ ويطير جاه ويطير ويطير. هذا يقولون أكو طلب بلسان الحال وأكو طلب بلسان الفعل. الطلب بلسان الحال أنا أجي أقول يا رب يعطيني، والطلب هذا بلسان المقال، وكلا طلب بلسان الفعل تربة صالحة للزراعة نبالي ومناخ جيد وماء موجود وبذر موجود، إذا الله عز وجل ما يمنح حياة ويصير زرع يصير بخل في ساحته. إنسان يريد يأكل يريد يشرب يريد يلبس يريد يوسع على عياله، إذا الله ما يعطيه يصير بخل. يريد ها الله عز وجل إذا ما يعطيه يصير بخل في ساحة الله، يعطيه حتى ولو كان كافر نبالي، حتى ولو كافر نعمة الله لا تحجب عنها أبدا. ما له علاقة بإيمان، رزق ما له علاقة لا بإيمان ولا بكفر ولا باستقامة ولا بعدم استقامة. فإذا السماء شو تعلمنا؟ تعلمنا أن الله عز وجل عندما طلب منا أن ننفق ننفق فيما شاء وشر، يعني واحد محتاج سواء قريبك أو بعيد عنك، سواء يحبك أو ما تحبه، يكرهك أو ما يكرهك، المهم ما طول حاجة توصل إليه ما يسد حاجته بغض النظر. وهذه سمة السماء وسمة الأنبياء وأبناء الأنبياء وسمة الكرماء، أن يعطي. أروي لك حادثة شوية تقرب لك المعنى أكثر. الداعي الصغير المعروف اللي ملك طبرستان، هذا من العلويين من السادة، ملك طبرستان، وكان من عاد نهاية السنة إذا صار رأس السنة الأموال الموجودة في بيت المال ما تدور، ما يدوروها للسنة قادمة، لا طلعونها ويوزعوها، يخرجونها تصب على الإنطاع ويبدأ بعطيات الناس. يبدأ إذا أكو عنده يما علويين أول الأقرب، ثم إذا أكو قرشيين نعم يعطيهم، يعطي سائر الناس كل واحد يعطي، يأخذون عطاهم. هو على المنبر على العادة يوزعون بالعطاء، قام له واحد قال له يعطيني عطائي، قال له أنت شنو من العلويين؟ قال له أنا ابن عمهم. قال له يعني أنت قرشي ومن أبنائهم؟ قال بلى. قال له لعلك من أولاد حارب، أدرك بالفطرة أن هذا أموي. قال له لعلك من أولاد حارب؟ قال بلى. من أي أولاد حارب أنا؟ سكت. قال لعلك من أولاد صخر ابن حارب، من أولاد أبي سفيان. قال نعم. قال من أي أولاد أبي سفيان أنت؟ سكت. قال لعلك من أولاد معاوية. قال بلى من أولاد معاوية. قال من أي أولاد معاوية أنت؟ سكت. قال لعلك من أولاد يزيد. قال لي قال زين غلام؟ قال بلى. قال يعطيه عطاء. شلون الطيف العلويين؟ الطيف حال حال العلويين أعطاء. شاف العلويين حدجوه بنظرة قاسية، هذا الآن طف بعده دماءها طرية، وهذا يطلع إلى الآن الآن يريد يأخذ عطاء بهالحالة، يعني حدوا النظر إلى والضائقة ومن عنده. التفت الداعي إلى أحد الشرطة قال له اعطي عطاء أو أوصله إلى مأمنه، لا يكون واحد يسيء إليه، وصله إلى مكانه إلى أمانه ودع زين. التفت العلويين قالوا أنا أعاتبكم، هاي نظرتكم إلى نظرة غير إنسانية، أنا أعاتبكم على نظركم الشجر لهذا الرجل وأرويكم قصة. قالوا لا بلى. قالهم حج المنصور الدوانيقي ووصل إلى الكعبة إلى مكة المكرمة ودخل يصلي بالكعبة، فرغ ما من الصلاة بعد قاعد من حرابة، أجل واحد جلس بين يديه قال أصلح الله الخليفة عندي أحجار كريمة بس مو كل واحد يعرف لها، أنا أحب أن أطرحها أمامك أنت تعرفها حتى لا أبخش في حقها. طرح علي الأحجار قال تشتريها؟ المنصور شافها عرفها هذه منصور ذكي، قال هذه تبيعها انت؟ قال بلى. قام يشاغله يريد يتاكد من عده. قال الاحجار شايفها بخزانه هشام بن عبد الملك. جايب هذا؟ بدا يفكر المنصور، استنتج ان هذا اللي جايب هاي الاحجار محمد بن هشام، كان هارب والسلطه العباسيه طارده تريد تقبض عليه. فاستنتج المنصور ان اللي جايب الاحجار محمد بن هشام، خالص امواله وما يحب ياخذ من احد او يقترض، فجاي يبيع هاي الاحجار، يعرف مو كل واحد يعرف ثمنها، وموديها بيد احد اتباعه او هو جايبها. نعم. فهذا من قام يفكر ادرك، هو محمد بن هشام ادرك ان الامر انكشف، عاف الاحجار وهرب. اجى بالكعبة وجهه يتلون مربد، لان يعرف هذا اذا انقبض عليه ضرب عنقه. حالته كانت حالة تبعث على العشاء. لقاه في الطريق منه محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين. قال له ما لي اراك مضطرب وخائف في مكان يأمن فيه الخائف؟ قال له والله اني لألمح عليك شماء الخير، هل عندك للسر موضع؟ اذا اردت اسرك بقضيتي ضم سري؟ قال بلى. قال نتنحى شويه ناحيه الى المسجد. قال لي اجوا بزاويه من زوايا المسجد. قال لي شفت الشرطه شلون طوقوا المسجد؟ لان المنصور فورا لما شاف هذا اختفى امر بتطويق المسجد حتى لا يطلع. طوقوا للمسجد وقال لهم اي واحد يطلع اذا ما تعرفوه ما تخلوه يطلع، او اللي ما تعرفوه جيبوه الى الربيع، احس هذا انا راح يقبضون عليه. فلما اجى بزاويه قال تعرفني انا منو؟ قال له، قال له انا محمد ابن هشام ابن عبد الملك، والشرطه ترى طوقت المسجد على حسابي يريدون القبض علي، فانا ما اعرف لان هي راح روحي تذهب، راح تزهق روحي، فهل لك في ان تنجيني؟ قال سهل الامر بسيط، تعرفني اولا انا منو؟ قال له، قال له انا محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين. صاح والى فتاة لقد ذهبت روحي، لان ابو هذا قاتل ابو هذا هشام قاتل زيد ابن علي بن الحسين، وهذا ظفر بي. قال له هون عليك بس اعطيني مجال شوي اتخذ وياك بعض الاجراءات. نزع عمامته لواها في عنقه واقبل به يشحبه، جاب الى ان اوصل الى باب المسجد الى الشرطه. قال لهم تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال لهم هذا من اهل الكوفه، انا كريت منه جمال وصلني الى مكه، الان يبطل علي يقول لي انا هاي الجمال اكريها لغيرك، انا اريد ترسلون شرطي وياي ياخذ الى القاضي حتى اخذ حقي منه. قال له هذا يعرف ابن عم الخليفه؟ قال له نعم ونعمه عيني ابن رسول الله، هذا احد الشرطه يروح وياك. طلع الشرطي، الشرطي جابه، امسك من ايده وجابه. لما صار برا قال له تدفع لي حقي ام اذهب بك الى القاضي؟ قال له لا ادفع لك حقك يا ابن رسول الله. قال للشرطي بعد ماكو حاجة صار يعطيني حقي، تفضل ارجع. رجع الشرطي طلعها، قال له انت الان شلمت؟ قال له بلى. قال له انا اريد منك شيء واحد، روح اسلم على نفسك بس اجعلني في حل لاني اسأت اليك. حبتنا معالينا نفوسا أبية سمونا، فما يوما ألفنا دنية إليكم برب الخافقين إلية ملكنا، فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، أخذنا عليكم جبهة الأرض والسماء، ولما ملكناكم وشعنا تكرما، فلما ملكتم لم أبحتم لنا الدماء، وحللتم قتل الأسارى وطالما قديما عن الأسرى نعف ونصفح، لنا المكرمات الغر والمجد ديدنا، إذا ما ادعينا صدق الدهر مدعنا، فشيمتنا نبل وشيمتكم خنا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه يمضي. على العموم الانفاق فيما شاء وشر، شوف موقف هذا الرجل شلون موقف، وشوف موقف هشام شما خلاص انقتل زيد. إيه لما انقتل بعد هالممارسات من بعد القتل اللي تأباها الرجولة تأباها الكرامة، ينصلب 4 سنين منكوس على أم رأسه حتى استرسل جلده على عورته فسترها، على الأقل من فقهاء أهل البيت، هذا من أغنى ساحة الفقه هذا الرجل. رجل يعني زيد كان مجموعة فضائل هذا الرجل. بعدين مو من الرجولة، مو من النبل، تاريخ النبل يعبى هذا. الشيء المهم أرجع لي أصل الآية، الإنفاق فيما شاء وشر، أن الإنسان ينفق، ينفق وين؟ في واحد يحبه، ما طوله مستحق يحبه أو يبغضه، المهم ينفق لا يتوقف. الذين ينفقون في الشراء والضراء، بعد والكاظمين الغيظ. الكظم باللغة هو الشد على امتلاء، إنما عبر عن الشد على امتلاء ليش؟ أنت ملاحظ أن القربة لما تملأها ماء وتشد حلك هم يعني تكون بها شيء من الحركة، ها؟ هذا اللون يعني الشد على امتلاء. الكظم الشد على امتلاء. شنو هو الامتلاء؟ طبعا تعليلها واضح، أن الإنسان عندما يغضب تتحرك عنده عوامل معينة، سكر عنده بالكبد يتحرك، الشكل مادة الإدرينالين كما يعبرون عنها تسكب لها كمية في الدماغ، يثور يتجه إلى الضراوة. إذا قدر يسيطر على هذا، على هالحالة، وقدر يمسك نفسه في شاعة الغضب، هذه تعتبر لحظة من لحظات المجد اللي يسجلها القرآن كشارة على التربية المستقيمة. الرجل الكريم اللي يمسك روحه في مثل هذه الحالات، أن يكظم غيظه، يعني في أشد ساعات التأثر يكظم غيظه. يوم من الأيام طلع مالك الأشتر رضوان الله عليه، مالك طبعا رئيس قبيلة 100,000 مالك، مالك بالإضافة إلى هذا كان اصطلحنا اليوم مشكل رئاسة أركان الجيش، مشكل كان عند الإمام علي عليه السلام هو المشرف على الجيوش. مالك بعدين بالإضافة إلى ما يتمتع به من مزايا، من بطولة، من رجولة، هذا يطلع يوم الجمعة متخفف لابس ثوب خفيف وبسيط ويطلع إلى الصلاة. فطالع إلى الصلاة شاف واحد من هذول الرقعاء، شافه يبدو عليه أشبه شيء كأن ريفي، ها؟ صار بنا يشخر بي يهزأ منه، شال حصوة من الأرض رماه بها، اجت الحصوة وقعت على رقبته. اجى واحد يركض إلى هذا قال لك ما صنعت؟ هذا مالك ابن الحرث الأشتر يجي يسوي شنو هذا؟ قال غلطت لي غلطة. على كل حال قال لك هاي غلطة تكلفك روحك. اجى مرعوب هذا يريد يقع على مالك الأشتر، يأخذ بيده، سبقه مالك دخل إلى المسجد لقاه يصلي، انتظر إلى أن فرغ من الصلاة، وقع على قدمه يريد أن يقبلها، سحب قدمه منه. قال ليش قبل يا قدمي؟ قال له أنا غلطت رميتك بالحصى. قال له أنت تعرف أنا ليش دخلت إلى المسجد؟ أنا ما كان عزمي الآن أدخل إلى المسجد. قال له لا، قال له والله دخلت لي أصلي ركعتين وأدعو الله لك بأن يعفو عنك. يا أخي دول في المدرسة نموذجية والله، يعني مدرسة عالية، يعني تم فالمدرسة غاية بالعلو بالسمو النفسي، أن الإنسان يملك المقدرة على الإساءة ويملك القدرة على مقابلة الإساءة، ولكنه يكظم غيظه، يكظم غيظه ولا يعطي الغيظ مجال، يعني ما يطلق العنان لغيظه أبدا، لأن الغيظ في واقع الأمر إذا أمضاه الإنسان يعني يكرر، بتعبير آخر يكرر الغلطة. إذا واحد غلط عليه وهو قابله يصير الغلطة غلطتين. الكاظمين الغيظ، كظم الغيظ يعتبر في ساعات الحرج، في ساعات الشدة من الأمور التي يندب إليها القرآن الكريم، لأنه يقول أنت شنو فائدتك إذا قابلت الإساءة بالمثل؟ إذا مقابلت الإساءة بالمثل ما بها إنجاز، يعني شيء طبيعي، ها؟ شيء طبيعي. هيا خطر في الواحد من الزهاد أشبه شيء يعني محل شاهد، واحد وقف عليه قال له أنتوا شلونكم؟ أنتوا الآن إذا جاكم رزق شلون وضعكم؟ وإذا ما جاكم؟ قال والله إذا جانا رزق نأكل ونشكر، وإذا ما جانا رزق نسكت ونصبر. قال له هاي حتى كلاب بلخ تصنع هذا، حتى الكلاب عندنا في بلخ تصنع هذا، إذا واحد أعطاها تأكل ما عاد تسكت. قال له إذن شنو؟ قال إذا أعطاكم أشكروا. نعم الله عز وجل إذا أعطاكم اشكروا بادروا بالعطاء، وإذا منعكم اشكروا على المنع، لأنه لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة. نبه لي. فهنا في واقع الأمر إذا صار البناء واحد يعني يصير عنده غيظ ويفت غيظة على الذي أغاظه، ما شو شيء ما شو شيء هذا أبدا، يعني هاي عبارة عن معاملة جوارح، أو بتعبير آخر صارت أشبه شيء باثنين يتقاتلان، بحيوانين يتهارشان. أما إذا لا ارتفع عن مستوى المقابلة، بس ترى مو دائما ها، يعني هذا مو قانون عام، نبالي هاي القضايا اللي تعود إلى النفس، وإلا أكو قضايا تعود إلى مقدسات الإنسان يغاض من أجلها، لا امضاء غيظة ذاك وحد ذاك لابد من عنده، يعني أنا أغاض على دين، أغاض على وطن، أغاض على كرامة، لا هنا ما يريد من عندي الدين أن أتحول إلى عجينة أو إلى أداة رخوة، لا يريد من عندي في هذا المورد أن أمضي، لأن الغيظ أكو بي الغيظ، هنا أنا إمضاء الغيظ أكو بي إنجاز بعطاء، شلون عطاء؟ لأن بي دفاع، يشكل دفاع عن مقدسات، وحتى حالة تختلف. والكاظمين الغيظ، زين بعد، والعافين عن الناس، العافو عن الناس طبعا شو وقت يكون العافو؟ العافو طبعا مع وجود القدرة أيضا، لأن إذا ما عنده قدرة، إذا تخاذل أو تراجع ما يسموه عفو، هذا يسموه عجز، لكن مع وجود القدرة ويعفو، مع وجود القدرة ويعفو، هو هذا اللي ندب إليه الإسلام طبعا في خارج حدود القصاص. نبه، كأنه هذا أمر يترك تقدير علما لصاحب الحادثة، وعندنا حالات معينة القصاص بها أولى من العفو، وعندنا حالات لا ولا العفو بها أولى من القصاص. الحالات اللي القصاص أهم بها من العفو شو وقت؟ إذا صار البناء أن العفو عن بعض المجرمين يغريهم بزيادة الإجرام، كيف؟ يغريهم، يعني مرة لما تعفو عنه أنت تضرب مثل شامي من ناحية، ومن ناحية تخلي المجتمع يشيع به نوع من التسامح ويعطي أثر إيجابي مثل ما يقولون، ومرة لا والله أكو أحيانا لون من الاعتداء، العفو من يمه غلط، العفو وياه غلط أبدا، أكو حالات العفو بها يشكل يعني لون من ضياع الحقوق اللي أمر الله عز وجل بأن لا تضيع. خليني أقدم لك حادثة واحدة، النظر ابن الحارث، النظر أخو قتيلة، قتيلة من النساء المبرزات في تاريخ العرب التي عرفت بأنها المعية وأنها أديبة وأنها رائعة، هذه أخوها كان يطلع بمكة يجيب الجواري يعطي لكل جارية كمية من الأموال ويوفر لها خضاب تخضب يدها وتخرج تضرب بالدف تشتم النبي وتشتم الإسلام. جابوه أسير، هذا في أحد السرايا، جابوه قبل واقعة بدر، أدخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال للنبي لماذا هذا؟ ليش يعني المفروض أنت خل تكون عندك عداوة رجال، هذا مو أسلوب ما رجال، ليش تشتمنا أنت وليش تضع شتمنا على ألسنة شواقت؟ ها؟ قال له يا محمد استبقني للصبية، أنا عندي أطفال وغلطت على كل حال، ومثلك من يعفو إذا قدر استبقني للصبية. قال له يعني إذا استبقيتك خلاص ترتدع؟ قال بلى. قال أنا عفوت عنك. خرج. صارت قبيل واقعة بدر، ضاعت نشاطه 3 مرات، زين؟ قام يعطي أموال أكثر وجاب مجموعة من الجواري يحرضهن على شتم الإسلام والمسلمين، وبدأوا يستعملون أساليب خشيشة هو مع المشركين، هو والمشركين اللي وياه استعملوا أساليب خشيشة ضد الإسلام. صارت واقعة بدر، جابوا أسير، جابوا ادخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال للنبي ألم أعفو عنك؟ يا أنا مو تذكر من جابوك؟ وقلت لي أنا عندي أطفال وأنا خلص ارتدعت وأنا أطلقت شراحك ورعت، قال بلى. قال شنو اللي دعاك إلى أن تعاود مرة أخرى؟ وين أنت؟ ليش هكذا؟ قال لي يا محمد استبقني للصبي عندي أطفال. قال لها تريد ترجع تمسح عارضتك تمسح شاربك تقول هجئت بمحمد مرتين، قدمه يا علي فاضرب عنقه. قدمه فضرب عنقه. أخت كتبت أبيات إلى النبي صلى الله عليه وآله، كتبت له أبيات رائعة، قطعة رائعة الواقع. كتبت له يا راكبا إن الأثيل مظنة عن صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق مني إليه، وعبرة مهراقة جادت لماتحها وأخرى تخنق، فليسمعن النظر إن ناديته لو كان يسمع ميت أو ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تمزق، قشرا يقاد إلى الدنية ضارعا مشي العفرنا وهو عان موثق، أمحمد ولا أنت نجل نجيبة في قومها، والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، النظر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم لو كان عتق يعتق، لو كان قابل فدية لفديته بأعز ما يغلى به أو ينفق. تألم النبي تأثر وانفعل وهزت الأبيات من أعماقه، لكن كان هذا الرجل كانت المصلحة في قتله، لأن ترك الاعتداء وتكريره كان في شكل، طبعا شكل بادرة تجري على الإسلام وبادرة دعم دفع للآخرين بأن يسلكون نفس المسلك، بتعبير آخر يضحكون يعني على المسلمين في حالة هاي مو من الحالات اللي ينطبق عليها العفو. أنا أريد أن ألفت نظرك للآيات الأخرى حتى لا تصورك بها تضارب، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. يعني قد يقول واحد هاي تضارب، منا يحبذ العفو ومنا يقول ومن اعتدى، لا لا الحالتين تختلف، اكو حالة العفو بها اولى واكو حالة لا رد الاعتداء اولى. احد شعراء العرب الفند الزماني يقول ولما صرح الشر وامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، وبالشر نجاة حين لا ينجيك احسان، وبعض الحلم عند الشر للدلة إدعانه. فأكو حالات معينة يكون يترك تقديرها إلى المجتمع، يترك تقديرها إلى العقول إلى التفكير، أن العفو مو دائما، لا أكو حالات بها عفو وأكو حالات ما بها عفو. يعني مثلا حق من حقوق الله ما يصير بعفو. ليش؟ فقهاء القانون لما يمرون بالفقه الجنائي يعالجون قضية. شنو هي القضية اللي يعالجوها؟ يعالجون رادعية العقوبة، أن العقوبة اللي تفرض على الجريمة الفلانية هل تعتبر رادعة لو ما تعتبر رادعة؟ يعني مثل مثلا الآن عقوبة السجن، أفرض عقوبة السجن بالنسبة للمجرم يجيبوا سجنه، هذا الإجرام اللي سواه هذا السجن راح يردعه لو ما يردع، بحيث لما طلع من السجن يبطل يعاود الجريمة. ولذلك جرائم العودة يسموها جرائم العودة. إذا ترجع إلى سجلات السجون تلقى جرائم العودة كثيرة. يعني أكو بعض الناس أبدا عندما يدخل إلى السجن كأنما طاب الحوشة، أبدا ما في فرق أبدا، ما عنده واحد إذا تكلم بكلمة نابية يموت. فرق أكو هواية، الناس مختلفة. واحد لا السجن عنده شيء، يعني عدم الأثر الرادع عدم. هذا يترك فقهاء القانون يفكرون بعقوبة ثانية، فدلون من ألوان العقاب اللي يعتبر عقاب رادع. هنا في مثل هالحالة هاي منها النوع العفو نبه لي والعقاب كون يأخذ معنى إيجابي، يعني بحيث إلى أثر بإنجاز، العفو إلى إنجاز والعقوبة إلى إنجاز. فإذا حق من حقوق الله تشاهل به اللي يقيم الحق، إذا تشاهل به الحاكم لا، راح يصير أكو بي تضيع حق من حقوق الله. ولذلك القرآن الكريم يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة تنبع من الموت، حياة تنبع من الموت بلا كلام. انت هذا إذا موت حفظت مجتمع، حفظت مجتمع بكاملة. سارق إذا سرق يعني هدد أمن المجتمع، هدد ملكية المجتمع، هدد مقدسات المجتمع، قطعا لازم له من عقوبة رادعة. قاتل كذلك لابد له من عقوبة رادعة. العقوبة إذن يجب أن تأخذ صفة الردع، إذا أخذت صفة الردع أبطت دورها، إذا ما أخذت صفة الردع ما أبطت دورها. كذلك هنا في مثل هذه الحالة مو كل عفو، لا أكو عفو ممكن يصير وأكو عفو لا، والله لو قدر للإنسان أن يمارسه إنما يضيع بذلك حقا من حقوق المجتمع، وإنما يكثر بذلك أنماط الإجرام. إذن هاي ترى كلها بالدنيا، أما الباقي ذاك عند الله، ذاك الباقي من يطلع منها أو يعرف تكليفه، يعرف شنو هذا، شنو جريمته، شنو مثلا عقابه. لأن أكد لك بعض الجرائم إذا تشوف أكو إلها عقوبة بالدنيا ترى عقوبتها عبارة مراد بها حفظ النظام وإلا مو عقوبة. كيف يعني؟ أرجوك إذا واحد عبقري، عبقري مملوء عبقرية، يعني تفرض واحد منا مط إنشتاين، واحد أفرض منا مط الغزالي، واحد منا مط ملا صدرة مثلا، من هالقمم اللي أغنى الوجود بنظريات علمية، يجي ليه فت شلايتي ابن شارع يقتله، ها؟ يعني صورة تدخلت لها الشلايتي خلاص هذا يعني، ها؟ هل صار هذا الدم بهذا الدم؟ لا والله. ولكن شنو القضية؟ القضية أن حفظ نظام مو أكثر، لا يجني الجاني حين يجني على أكثر من نفسه، هذا جنى يخاف يقتل، وإلا يبرد القلب هذا أو يحقق معنى يعني يشد الثغرة اللي أحدث هذا؟ لا لا أبدا ما يشد الثغرة اللي أحدث هذا. ولذلك أتخطر لما جابوا عمر ابن سعد وجابوا ابنه وياه إلى مجلس المختار، قال أهذا رأس هذا برأس الحسين ورأس هذا برأس علي الأكبر؟ هذول ها هي خلص يعني، هذا اللي قتل سيد شباب أهل الجنة، هذا قتل ثروة من ثروات المسلمين، هذا قتل نبع وريحان لرسول الله، خلص قتله يعني يقتل، هذا يعني أدي المطلوب، هذا هذا جانب، والجانب الآخر هو بس هذه سواها؟ لا والله مو بس. تتأمل أن هذا الرجل إلى موقف غاية بالخشة، من بعد المعركة مباشرة مشى على الأشلاء على الجثث وإجا وين؟ إلى المخيم، بيد قبس يلتهب نار، صاح أحرقوا بيوت الظالمين، ألقى قبس في وسط الخيمة واجتاحت لك النار، يعني ما عفت لا عن طفل صغير ولا عن امرأة، أخذت النار تلتهب بأطراف المخيم، ووقف هذا عين للأشلاء تتراقص بالساحة وللمخيم تحترق، لأن شخلت فيها واقعة الطب. أأكد لك اجتاحت بيت بيوت بكاملها اجتاحتها، يعني ما خلت أحد. لهذا كان الإمام السجاد يقول والله ما مررت على دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، والله ما مررت على دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، يعني أراها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. وبالفعل مر عمر بن سعيد الأشدق والي الأمويين على بيوت الهاشميين، وسمع لك العويل، سمع لك البيوت تتجاوب بالنحيب، مر وهو يقول عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنبي، وأشجى تلك البيوت بيت الحسين، كانت أخته زينب لا تكاد تهدأ الليل والنهار، لا تكاد تستقر، تجول من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت. أخويا لو شهبت الدار على جهه بدمعه
سجاب أشوف رسومكم بيه واشتم ريحة الأحباب والذكار اللي عليكم واتكوام قبار الباب. شن دار اللي تمر عليها؟ ها من دار، دور العقيل، دور الجعفر، دور الحسين وابناء الحسين. اخويا نهاري والدمع نهاري والعقل تايه وليالي والدمع جاري أعيش بين هذا وذاك أقضي الليل ونهاري لا هي دمعتي تنشاب ولا هي تنطف ناري. آخر دار دخلت إلى دار أم البنين، بمجرد أن وقع بصرها على أم البنين صاحت واخا وعباسا، أجابتها وولدا وحسينا، أمسكت بيدها وجالت بالدار. بعد يا الدار بكم يعود أرد أشيل رأس بكم الردود ترد جبوب مفاضل للجنوب ألا لا تزع أهل الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام منازل كانت نيرات بقومها تولى عليها غبر الدون وقسموا أحبتنا من للي